إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، والتي جعلها دليلا على ربوبيته ووحدانيته ورحمته بعباده، نعمة الزواج يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما أنه سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة من سنة المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأمرنا سبحانه وتعالى بالزواج وحثنا عليه في كتابه فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أمرنا بالزواج وحثنا عليه أيضا فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه. هذا كله يا عباد الله يدل على عظم شأن النكاح في ديننا، بل إن الزواج يا عباد الله هو نصف الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الحاكم. وفي رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. والزواج يا معاشر المسلمين قد شرع لمقاصد عظيمة، حري بمن تزوج أو هو مقبل على الزواج أن يستحضرها، ولا ينبغي أن تكون نظرة الزوجين إلى الزواج نظرة شهوة فقط. نعم أيها المسلمون، إن من مقاصد الزواج إحصان الفرج وحفظ العرض، وقد سمعتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أمر بالزواج وحث عليه فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن مقاصد الزواج أيضا التناسل وحفظ النوع الإنساني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تزوج الولود فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. ومن مقاصد الزواج العظيمة يا عباد الله حصول الاستئناس والتراحم والتواد بين الزوجين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وكلما كانت ثمة مودة ورحمة بين الزوجين إلا وحسنت العشرة بينهما، وهذا الذي يجلب الهناءة إلى البيوت ويجلب لها الخير يا عباد الله. فحسن العشرة في الزواج أمر مطلوب من الزوجين، أن يعاشر أحدهما الآخر بالحسنى وبالمعروف، فيحرص كل من الزوجين على أداء الحق الشرعي الذي عليه، وأن يعاشر الآخر بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومع ذلك أيها المسلمون، فإن العشرة الزوجية قد تستحيل بين زوجين من الأزواج مما يؤدي إلى الفراق والطلاق. والطلاق يا عباد الله قد يكون حلا لذلك، وهو جائز إذا وجد سببه، والطلاق ليس بعيب في أحد من الزوجين. أقول هذا يا عباد الله حتى تتغير حتى تتغير نظرة المجتمع إلى المطلق والمطلقة، فإن كثير من الناس يستنكف عن تزويج المطلقة وينفر من التزوج بالمطلقة بسبب أن الطلاق عندهم عيبا، وليس كذلك عباد الله. وإذ أتكلم يا معاشر المسلمين عن الطلاق على أنه حل إذا وجد سببه، أتكلم عن مشكلة عظيمة في مجتمعنا، تلكم المشكلة التي أتعبت وأرقت المصلحين، ألا وهي كثرة الطلاق يا عباد الله. كثر الطلاق في بلادنا، ففي بعض الإحصائيات في سنة من السنوات بلغ الطلاق 70,000 حالة والله المستعان. ولا شك يا عباد الله أن لذلك أسبابا، وإن من أعظم أسباب كثرة الطلاق الجهل بفقه الزواج في ديننا، والجهل بالحقوق الزوجية، والجهل بكيفية العشرة بين الزوجين، مما يجعل الزوجين لا يقدران الزواج حق قدره، ولا تجد أحدهما يعاشر الآخر بالحسنى وبالمعروف. كثر الطلاق يا عباد الله لما وجدنا الزوجين يستهينان بالحقوق والواجبات الزوجية، إما بسبب عدم العلم بها، وإما بسبب تقصد عدم أدائها والله المستعان. وإن من أعظم أسباب كثرة الطلاق يا عباد الله عدم حسن الاختيار، أعني اختيار الزوجة واختيار الزوج. إن الأساس الذي يختار به الزوجين يا عباد الله هو صلاح الدين وحسن الخلق، ولا بأس أيضا بمراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين. أما ما يتعلق باختيار الزوجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حتى صلى الله عليه وسلم على التزوج بذات الدين، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد راعى أيضا ما تستطيبه النفس في المرأة، فقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. رواه الإمام النسائي. قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إذا نظر، تسره إذا نظر لحسن خلقها، تسره إذا نظر لاشتغالها بطاعة ربها، وتسره إذا نظر لحسنها ظاهرا. وهذا فيه مراعاة الجمال، لكنه الجمال المعقول يا شباب الإسلام، فإن الجمال يراعى ولا بأس بذلك، ولا يذم من راعى الجمال، إنما الذي يذم من راعى الجمال وحده وجعله المقصد الأساس في اختيار الزوجة دون مراعاة جانب الدين الذي أوصى به سيد المرسلين لما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما ما يتعلق باختيار الزوج يا عباد الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الإمام الترمذي. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين الأساس الذي يختار به الزوج، وهو الدين والخلق، أن يكون ذا خلق ودين يا عباد الله. فيا عبد الله، إذا خطبك أحد من الناس في ابنتك أو أختك فاسأل عن دينه وخلقه، وإياك أن تسأل عن ماله ووظيفته أو سيارته ومسكنه، وتغفل عن معرفة دينه وخلقه. وإن من الأمور التي يسأل عنها أيضا يا عباد الله في اختيار الزوج، وهي مما يراعى بالإضافة إلى الدين والخلق، طيب العيش يا معاشر المسلمين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أيها المسلمون، لما أغفل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في اختيار الأزواج كثر الطلاق. نعم يا معاشر المسلمين، كثر الطلاق لما كان الزوج لا يتقي الله ولا يخافه ولا يراعي حدوده. كثر الطلاق لما وجدنا الزوجة سيء الخلق يتعامل بالغلظة ولا يغفر الزلة ولا يحسن العشرة. كثر الطلاق لما وجدنا الزوجة بعيدة عن زمرة الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. كثر الطلاق لما وجدنا الزوجة سيئة الخلق تطلق لسانها وترفع صوتها على زوجها وتسيء عشرته عموما. وكثر الطلاق أيضا يا عباد الله لما تدخلت الأمهات في شؤون بناتهن المتزوجات في كل صغيرة وكبيرة مما يدعو الزوج إلى الملل ففراق زوجته وطلاقها. ويخشى أيها المسلمون أن تدخل هذه الأم في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وإن من أسباب كثرة الطلاق أيضا تساهل الزوجين في باب الطلاق، فإنك تجد الزوج يا عبد الله يتساهل تساهلا عظيما في الطلاق الذي هو من شريعتنا ومضبوط بأحكام جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تجد الزوج ينطق بالطلاق عند أدنى سبب، أو تجده يهدد امرأته بالطلاق، أو تجده يحلف بالطلاق، يقول علي الطلاق إن كان كذا وكذا، أو امرأتي حرام إن حصل كذا وكذا، وهو يقصد الطلاق. أو تجده أيضا يا عباد الله يجمع التطليقات المتعددة في مجلس واحد متعديا بذلك حدود الله عز وجل. فما لهذا شرع الطلاق يا عباد الله؟ الطلاق شرع لحكمة، وإنه لجائز إذا وجد سببه. يطلق الرجل امرأته عند وجود السبب، يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لا يجوز له أن يجمع تطليقات في مجلس واحد، لا يجوز له أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يجوز له أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه إلا إذا كانت حاملة، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدتها، أعني عدة الطلاق يا عباد الله. هذه هي حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما ما يتعلق بتساهل الزوجة في الطلاق فيظهر يا عباد الله في طلبها من زوجها أن يطلقها لغير سبب معتبر، بل قد تطلب الطلاق لسبب تافه، والأمر خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الإمام الترمذي. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم فقهنا في ديننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، والتي جعلها دليلا على ربوبيته ووحدانيته ورحمته بعباده، نعمة الزواج يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما أنه سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة من سنة المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأمرنا سبحانه وتعالى بالزواج وحثنا عليه في كتابه فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أمرنا بالزواج وحثنا عليه أيضا فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه. هذا كله يا عباد الله يدل على عظم شأن النكاح في ديننا، بل إن الزواج يا عباد الله هو نصف الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الحاكم. وفي رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. والزواج يا معاشر المسلمين قد شرع لمقاصد عظيمة، حري بمن تزوج أو هو مقبل على الزواج أن يستحضرها. ولا ينبغي أن تكون نظرة الزوجين إلى الزواج نظرة شهوة فقط. نعم أيها المسلمون، إن من مقاصد الزواج إحصان الفرج وحفظ العرض. وقد سمعتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أمر بالزواج وحث عليه فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن مقاصد الزواج أيضا التناسل وحفظ النوع الإنساني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تزوج الولود فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. ومن مقاصد الزواج العظيمة يا عباد الله حصول الاستئناس والتراحم والتواد بين الزوجين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وكلما كانت ثمة مودة ورحمة بين الزوجين إلا وحسنت العشرة بينهما، وهذا الذي يجلب الهناءة إلى البيوت ويجلب لها الخير يا عباد الله. فحسن العشرة في الزواج أمر مطلوب من الزوجين، أن يعاشر أحدهما الآخر بالحسنى وبالمعروف، فيحرص كل من الزوجين على أداء الحق الشرعي الذي عليه، وأن يعاشر الآخر بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومع ذلك أيها المسلمون، فإن العشرة الزوجية قد تستحيل بين زوجين من الأزواج، مما يؤدي إلى الفراق والطلاق. والطلاق يا عباد الله قد يكون حلا لذلك، وهو جائز إذا وجد سببه. والطلاق ليس بعيب في أحد من الزوجين. أقول هذا يا عباد الله حتى تتغير نظرة المجتمع إلى المطلق والمطلقة، فإن كثير من الناس يستنكف عن تزويج المطلقة وينفر من التزوج بالمطلقة بسبب أن الطلاق عندهم عيبا، وليس كذلك عباد الله. وإذ أتكلم يا معاشر المسلمين عن الطلاق على أنه حل إذا وجد سببه، أتكلم عن مشكلة عظيمة في مجتمعنا، تلكم المشكلة التي أتعبت وأرقت المصلحين، ألا وهي كثرة الطلاق يا عباد الله. كثر الطلاق في بلادنا، ففي بعض الإحصائيات في سنة من السنوات بلغ الطلاق 70,000 حالة والله المستعان. ولا شك يا عباد الله أن لذلك أسبابا، وإن من أعظم أسباب كثرة الطلاق الجهل بفقه الزواج في ديننا، والجهل بالحقوق الزوجية، والجهل بكيفية العشرة بين الزوجين، مما يجعل الزوجين لا يقدران الزواج حق قدره، ولا تجد أحدهما يعاشر الآخر بالحسنى وبالمعروف. كثر الطلاق يا عباد الله لما وجدنا الزوجين يستهينان بالحقوق والواجبات الزوجية، إما بسبب عدم العلم بها، وإما بسبب تقصد عدم أدائها والله المستعان. وإن من أعظم أسباب كثرة الطلاق يا عباد الله عدم حسن الاختيار، أعني اختيار الزوجة واختيار الزوج. إن الأساس الذي يختار به الزوجين يا عباد الله هو صلاح الدين وحسن الخلق، ولا بأس أيضا بمراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين. أما ما يتعلق باختيار الزوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حتى صلى الله عليه وسلم على التزوج بذات الدين، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد راعى أيضا ما تستطيبه النفس في المرأة، فقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. رواه الإمام النسائي. قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إذا نظر، تسره إذا نظر لحسن خلقها، تسره إذا نظر لاشتغالها بطاعة ربها، وتسره إذا نظر لحسنها ظاهرا. وهذا فيه مراعاة الجمال، لكنه الجمال المعقول يا شباب الإسلام، فإن الجمال يراعى ولا بأس بذلك، ولا يذم من راعى الجمال، إنما الذي يذم من راعى الجمال وحده وجعله المقصد الأساس في اختيار الزوجة دون مراعاة جانب الدين الذي أوصى به سيد المرسلين، لما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما ما يتعلق باختيار الزوج يا عباد الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الإمام الترمذي. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين الأساس الذي يختار به الزوج، وهو الدين والخلق، أن يكون ذا خلق ودين يا عباد الله. فيا عبد الله، إذا خطبك أحد من الناس في ابنتك أو أختك فاسأل عن دينه وخلقه، وإياك أن تسأل عن ماله ووظيفته أو سيارته ومسكنه، وتغفل عن معرفة دينه وخلقه. وإن من الأمور التي يسأل عنها أيضا يا عباد الله في اختيار الزوج، وهي مما يراعى بالإضافة إلى الدين والخلق، طيب العيش يا معاشر المسلمين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أيها المسلمون، لما أغفل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في اختيار الأزواج كثر الطلاق. نعم يا معاشر المسلمين، كثر الطلاق لما كان الزوج لا يتقي الله ولا يخافه ولا يراعي حدوده. كثر الطلاق لما وجدنا الزوج سيئ الخلق، يتعامل بالغلظة ولا يغفر الزلة ولا يحسن العشرة. كثر الطلاق لما وجدنا الزوجة بعيدة بعيدة عن زمرة الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. كثر الطلاق لما وجدنا الزوجة سيئة الخلق تطلق لسانها وترفع زوجها وترفع صوتها على زوجها وتسيء عشرته عموما. وكثر الطلاق أيضا يا عباد الله لما تدخلت الأمهات في شؤون بناتهن المتزوجات في كل صغيرة وكبيرة مما يدعو الزوج إلى الملل ففراق زوجته وطلاقها. ويخشى أيها المسلمون أن تدخل هذه الأم في قول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وإن من أسباب كثرة الطلاق أيضا تساهل الزوجين في باب الطلاق، فإنك تجد الزوج يا عبد الله يتساهل تساهلا عظيما في الطلاق الذي هو من شريعتنا ومضبوط بأحكام جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تجد الزوج ينطق بالطلاق عند أدنى سبب، أو تجده يهدد امرأته بالطلاق، أو تجده يحلف بالطلاق، يقول علي الطلاق إن كان كذا وكذا، أو امرأتي حرام إن حصل كذا وكذا، وهو يقصد الطلاق. أو تجده أيضا يا عباد الله يجمع التطليقات المتعددة في مجلس واحد متعديا بذلك حدود الله عز وجل. فما لهذا شرع الطلاق يا عباد الله؟ الطلاق شرع لحكمة، وإنه لجائز إذا وجد سببه. يطلق الرجل امرأته عند وجود السبب، يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لا يجوز له أن يجمع تطليقات في مجلس واحد، لا يجوز له أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يجوز له أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه إلا إذا كانت حاملة، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدتها، أعني عدة الطلاق يا عباد الله. هذه هي حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما ما يتعلق بتساهل الزوجة في الطلاق فيظهر يا عباد الله في طلبها من زوجها أن يطلقها لغير سبب معتبر، بل قد تطلب الطلاق لسبب تافه، والأمر خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الإمام الترمذي. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم فقهنا في ديننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.